الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه واجمعنا به يا رب في جنات الخلد، اللهم آمين. أيها الأحبة الفضلاء، حجاج بيت الله الحرام،
يسعدنا
ويطيب لنا أن نستقبل اليوم والدا وضيفا عزيزا على قلوبنا، هو فضيلة الوالد الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. أسهل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره على طاعته ومرضاته، وأن يوفقنا وإياه إلى كل خير، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. وقبل أن أبدأ، أود أن أحتج وأعترض على هذا التقديم الذي قدمني فيه أخي الكريم، حيث قال مع الوالد، وأنا أعرف أن الوالد يذهب بها إلى مستشفى الولادة، فأنا ماني والد الحمد لله، شوفوا بطني لاصق بظهري، وهو يريد أن يكبرني وأنا ماني بكبير، أنا الحمد لله فوق 30، إيه والله فوق 30 من فضل الله. إيه نعم، فأرجوك أن تسحب هذا التقدير الذي خربط موازين أفكاري. أيها الأحبة، الأصل أن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته ولم يخلقنا لمعصيته. انتبهوا يا إخوان، الله لا يعصى ولا ينبغي أن يعصى وما يحب أن يعصى، لأن الكون كله يسير في موكب الطاعة، ولا يعلم عند أهل العلم أن أحدا عصى الله قبل الشيطان.
الملائكة
وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أصحاب خلقة لا يتصورها العقل البشري. ورد في حديث رواه، ذكره السيوطي في صحيح الجامع وصح الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، هذه شحمة ذيلي، إلى عاتقه مسيرة 700 عام خفق الطير. هذا الرقبة حقته اللي هي عندي وعندك 4 أصابع، طيب كيف بقية الجسم؟ مسيرة 700 عام بخفق الطير الرقبة، أجل كيف الباقي؟ ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إسرافيل نافخ الصور، قال: رأيت إسرافيل ورجلاه تحت تخوم الأرض السابعة وركبتاه في السماء السابعة والعرش على كاهله ورقبته ملوية حول العرش وعين في الرحمن وعين في الصور وقد قدم رجل وأخر أخرى متأهب للنفخ. يقول: حتى ظننت أني ما أنزل حتى تقام الساعة من كثرة التأهب. جبريل أمين الوحي له 600 جناح، فرد 2 منها فسد ما بين الخافقين، 2 بس وبقي 598. هؤلاء لا يعصون الله لأنهم عرفوا الله. أول من سن المعصية إبليس وجميع الملائكة، قال الله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وترتب على معصيته وهي عدم سجوده لآدم تنفيذا لأمر الله عز وجل أن كتب الله عليه اللعنة، قال: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين بسبب سجدة. يقول ابن القيم، يقول: يا قليل العزم، أبوك أخرج من الجنة بلقمة، وإبليس طرد من الجنة بسرقة سجدة، وانت عند الباب عادك في الخلاء وعندك 1000 ذنب وتبغى تدخل، هي حوش بقر الجنة من جاء دخل، هذه سلعة غالية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. المعصية شذوذ وانحراف ومعاكسة للسير، الكون كله يمشي في ركاب الطاعة، وقد ذكر الله هذا في قوله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له، وعبر بسجود لأنه أبرز مظاهر الطاعة، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض على وجه الإجمال، ثم فصل بذكر المعالم الكونية الضخمة: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إيش بقي؟ بقي الإنسان. لما جاء عند الإنسان قال: وكثير من الناس. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الكثير. لا تحسب أنك إذا طعت الله أنك لحالك، تراهم واجد اللي يطيعون الله. وفي حديث الغزوان يقول: لقد بلغنا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث مرفوع، أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 من الأعوام، المسافة حقة فتحة الباب بس مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. اللهم اجعلنا من المزاحمين في هذه الأبواب. وكثير حق عليه العذاب. ليش حق عليه العذاب؟ لأنه ما أطاع الله، خرج على أمر الله فحق عليه العذاب، وأكرمه الله بالطاعة والعمل الصالح فأهان نفسه بطاعة الشيطان. قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. حينما تطيع الله أولا تنسجم حركتك مع حركة الكون المحيط بك وتمشي بالاتجاه العام، وبالتالي تشعر بالأمن وتشعر بالراحة وتشعر بالطمأنينة، وهذه لا يجدها الإنسان إلا في الإيمان والدين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش الحياة الطيبة؟ حياة القلب. شوفوا العالم الآخر الذي بعيد عن الإسلام، الكفر في الشرق والغرب، بلغوا قمم في التقدم التكنولوجي والعلمي والطبي والحضاري، سبحوا في الفضاء وغاصوا في الماء وفجروا الذرة وطوعوا الكهرباء وأوجدوا من المخترعات في الرفاهية ما يدهش العقول، لكن هل حققت لهم سعادة وراحة؟ لا والله، يعيشون قمة العذاب. وهناك إحصائيات تثبت أن أعلى نسب الانتحار في العالم في الدول المتطورة، الدول الإسكندنافية، السويد وهولندا والنرويج، هذه دول راقية إلى أبعد درجات الرقي، لكن أعلى نسب الانتحار عندهم، لأن الحياة المادية تضغط على النفس البشرية، فلا يجد الإنسان مخلصا من الحياة إلا أن ينتحر، لأن خلاص مارس كل شيء وما لقي السعادة، فيقول: أجل أنا ليش أعيش؟ فيهديه تفكيره إلا أنك تعيش لتموت، فيقول: طيب ليش أقعد 40 50 سنة عشان أموت؟ ذا الحين أموت، يموتون. الأمراض النفسية سمة غالبة من سمات المجتمعات الكافرة، الجنون المسرحي والكروي والتمثيلي والتفكك الأسري والتحلل الاجتماعي، ظواهر اجتماعية. ليه؟ عذاب داخل النفس. فلما أنت تستقيم وتؤمن تكسب، أنت تكسب سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، لأن السعادة جزء منها مقدم والجزء المدخر في الآخرة، والشقاء أيضا جزء منه مقدم. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لو ملك الملايين والمليارات إن في معيشة ضنكا، ولو سكن ناطحات السحاب، ولو امتطى أحدث الموديلات، ولو تزوج أجمل البنات، ولو أكل أفضل الأكلات، أن في معيشة الضنك. ليش؟ لأن هذه الإمكانيات المادية ترفع عن الكائن المادي، لكن الكائن الروحي هنا في عذاب إلى أن يجد طعامه وقوته وهو في الإيمان والعمل الصالح. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تعاميت عنها، تجاهلتها، أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، يعني في الدنيا هنا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الدنيا خفيف وينتهي، عذاب الآخرة قوي ومستمر ما لا نهاية. بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. حينما تمشي مثلا من مكة إلى جدة في الاتجاه العام مع السيارات ما تحس بتعب ولا خوف، لأن كل السيارات تمشي في اتجاهك، معك قدامك ووراك ويمينك ويسارك وسالم. حاول أو جرب أنك تعكس السير وتمشي من الخط الثاني، وتبغى جدة لكن ما تبغى تدور من عند الكوبري، لا، تأخذها من أطراف طريق وتمشي. هل تسلم؟ سيارات كلها مثل البرق موجهة عليك، والله ما تسلم دقيقة واحدة، 60 ثانية ما تسلم، لأنك بتجرد من ذي الثاني طاق طاق طاق. ليش؟ لأنك عكست السير، طريق زمنه ساعة، إذا عكست السير فيه تهلك، والناس كلهم يلومونك لأنك تمشي غلط. قولوا بربكم من يعكس السير طول حياته وهو يمشي غلط، يعكس السير في عينه، هذه عينك ذي لها مسار حدده الله في القرآن. قال عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وحذر عليها مسارات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبعدين قد يجي واحد يقول له أنها بسطة، قال ذلك أزكى لهم، ربك يعلم إيش الأزكى لك. لا تنظر إلى مسلم بعين الازدراء أو الاحتقار، لا تمد عينك إلى ما متع الله به بعض الناس، لأن هذا فتنة لنفتنهم فيه. بعض الناس يقول والله هذا أعطاه، لا تغبطه إلا إذا كان على دين، لكن إذا غبطت على المال اللي عنده أصبحت مثل قوم قارون لما خرج في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ليقولون يا ليتنا مثله يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفرح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. فعينك هذه لها مسار، كثير من الناس عطل مسارها الشرعي، ما ينظر بها في السماء ولا ينظر بها في نظرة التأمل في الملكوت ولا ينظر بها في القرآن ولا ينظر بها في السنة، وإنما ينظر بها في الحرام، شغلته حرام. إن جلس ما يجلس كذا، لازم يشغل شيء قدامه، يشوف فيلم، يشوف مسلسل، يشوف راقصة، ولا يمر على قناة فيها خير، اللي فيها خير هذه ناشفة ما تصلح له. إذا شاف شيخ قاعد قال بعده يا شيخ بعده، ليه؟ يبغى واحدة ترقص، ما يبغى واحد يقول له اتق الله، لأنه يمشي غلط. وإذا سمع ما يسمع شيء فيه خير. هذه الأذن لها مسار ترى، وأنت مسؤول عن مسارها، تسمع بها القرآن وتسمع بها الحق وتسمع بها ما ينفعك، لكن السمع المحرم ما تسمع إلا الشر. وإذا مر عليك أو شفت شيء يمكن ينفعك تبعده ما تبغى، أنت تعكس السير بأذنك. وبعض الناس يعكس السير بلسانه، هذا اللسان نعمة، ذكره الله عز وجل في معرض التحدث بنعمة الله على الإنسان، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لله عبودية في لسانك، أن تذكر الله به وأن تقرأ كتابه به وأن تعلم الناس الخير به وأن تكفه عن الأذى. فلا تغتاب ولا تكذب ولا تسب ولا تنم ولا تفجر ولا خلاص. بعض الناس لا عطل هذا اللسان ما يمشي في مسار الإيمان، لا يقرأ القرآن ولا يقرأ السنة ولا يذكر الله إلا قليلا ولا يعمل خير بلسانه، وإنما لسانه شغال 24 ساعة فيما يغضب الله، فهو يمشي غلط بلسانه ويمشي غلط بيده ويمشي غلط برجله ويمشي غلط بفرجه ويمشي غلط ببطنه ويمشي غلط في حياته كلها، حتى نومه ويقظته وأكله وشربه وحركته عكس الاتجاه. هذا يعيش عذاب، ليه؟ لأنه يعكس السير وحركته مضادة وشاذة وكل شيء في الكون ضد، حتى لقمة التي أبلعها تقول له اللقمة لعنك الله يا عدو الله، تأكل من رزق الله ولا تؤدي حق الله. ثوبه الذي يلبسه يقول الثوب له والله لولا أني مسخر لك لفررت منك، بيته إذا خرج منه يقول لا ردك الله من سفرك ولا ردعك ولا خلفك في أثرك، الأرض إذا بكى إذا مات ما تبكي عليه، يقول الله فما بكت عليهم السماء والأرض بل تفرح الأرض به. ورد في الحديث أن إذا وضع في القبر تقول الأرض له أما لقد كنت أبغض من يمشي على ظهري، يقول كنت أشناء كنت فوق، أما وقد صرت إلي الآن أنت عندي الآن في بطني فسترى ما أصنع بك، فتضطد عليه حتى تختلف أضلاعه، أضلاع اليمين تصير في الشمال والشمال في اليمين، هذه الضمة ضمة القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ليش هذا كله؟ لأنك شذيت أيها الإنسان. أجل من مصلحتك
أن تكون رائعا لله.
وفي فيلسوف بلجيكي اسمه باسكال أسلم يقول إن عليك أن تفكر كثيرا قبل أن تقرر أن تهتدي أو لا تهتدي، ما الذي تكسبه بالهداية وما الذي تخسره، ثم قال إنك تكسب كل شيء ولا تخسر شيئا بالهداية، وبغير الهداية تخسر كل شيء ولا تكسب شيء. إيش تكسب والمعاصي إيش تكسب؟ هل فيها كسب هذه؟ هل في الزنا مكسب؟ هل في الحرام مكسب؟ لا والله ضرر. فكر بعقلك لا تفكر بشهواتك، كل شيء تفكر فيه بعقلك ستجد فيه في النهاية أن الله ما حرم شيء إلا لأنه مضر، ولا أمر بشيء إلا لأنه مفيد وطائع ومن مصلحتك أنت. فالمنتفع بالطاعة أنت، والمتضرر بالمعصية والمخالفة أنت. ليش تكون عدو نفسك؟ الله يقول من عمل صالحا ها فلمن؟ فلنفسه، أنت لما تسوي خير لك، ومن أساء فعلى الجماعة والربع. إيش رأيكم؟ لا والله أنا عليك. وفي مثل يقولون من ما غبر صبيح ها من يغلق؟ فعلى لا مو على ظهره، على شيء ثاني، على قرنه. يمكن لو سألت اللي ما يعرفون ما هم من القرى ما يدرون من هو صبيح. صبيح الثور أكرم الله المجلس، الثور هذا من طبيعته إنه يجي عند المكان اللي فيه السماد البلدي الدمن، هذا يجي عنده ويغرس قرنه فيه وبعدين ينسفه يبغى يغبر على الناس، وهو يغبر على من؟ على راسه. كثير من الناس تشوفه شغال من الصباح إلى المغرب يغبر، يغبر على من؟ لما تسمع الحرام يصب في أذنك الرصاص المذاب، لما تنظر الحرام تملأ عينيك من جمر جهنم، لما تأكل الربا تأكل نار نار، ما تأكل مال ترى، ويوم القيامة تسبح في نهر من الدم في حديث البخاري حديث سمرة، ويبعث المرابي وجميع أمواله الربوية في بطنه بجثته اللي في الدنيا، لكن بطنه ينتفخ ينتفخ إلين يصير مثل الجبال، فيه السيارات والعمارات والأراضي والبنوك، وتحت قاعد هناك براسه ورجوله، وكلما كثر مالك الربوي كلما امتلأ بطنك يوم القيامة. ليش؟ وتموت وتخليها. انتبه لا تكون عدو نفسك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما عليها. وليست الفائدة فقط تكون محصورة عليك أنت، لا، سيستفيد معك أقوام آخرين. أول من يستفيد منك إذا اهتديت والتزمت زوجتك، رفيقة دربك، لأن أنوارك الإيمانية ستصيبه وستنتشر إليها. وأول من يفرح بك كثير من النساء يعانون الآن من فساد أزواجهم. والله واحدة تتصل بي تقول يا شيخ والله أني أقومه لصلاة الفجر أنه يصفقني ملطان، تقومه ويصفقها هذا المخدوم. فلما تيجي تقول أنا تبت إلى الله، أنا الحمد لله بلتزم، أنا حجيت، أنا ترك، تفرح زوجتك. وأيضا طاعتك لله تسعد والدك ووالدتك. كم من أم الآن تعاني من فسق ولدها وانحرافه، وكم من أب لا ينام من كثرة تفكيره في انحراف ولده، ما يدري كيف يعالج ولده. إن أنسى فلا أنسى قصة، كنت مرة في سجون مكة ألقي درس، ولما خرجت وأنا عند البوابة الخارجية ومعي الملازم عشان يوديني، وإذا بتلك العجوز التي قد احدود بظهرها تمشي على عصا، فيم شافتني وانطلقي علي وطيحي بين رجولي. قلت يا أمي إيش تبغين، خير إيش تبغين؟ قالت أنا عند الله ثم عندك، إنك تخليهم أزور ولدي. قلت شو ولدك؟ قالت ولدي سجين، وجيت هالحين وقالوا ما هو موعد الزيارة، وأنا ما أدري متى موعد الزيارة. والله يا شيخ إن 15 ريال اللي جيت بها والله إنها سلف، ولا عندي شيء أعود به، ولا عندي مرة ثانية أجي، قد جيت خلني أشوف ولدي. فقلت للملازم قلت يمكن؟ قال لا يا شيخ، الزيارة عندك لها أوقات رسمية، هو كل ما جاء واحد يطلع على سجينة، الزيارة منظمة، لأن الزيارة تحتاج إلى تنظيم وإلى حراسات وإلى إخراج للسجناء من العنابر وإلى مراقبتهم حتى لا يحصل يعني شيء. يقول الشيء منظم. قلت ولا في استثناء؟ قال ما في إلا من عند المدير. قلت رجعني للمدير. فرحت للمدير، مدير السجون عميد، طلبت منه، قال يا شيخ سعيد والله ما نستطيع، تحتاج تعليمات والزيارة في موعدها. قلت قد رجعت لعندك والله تستجيب غصب وانت خليه يشوفها. قال مرة؟ قلت مرة. قال طيب الله يعيننا. قال للضابط قال خلاص خرجوه يشوف أمه، وخلوا الشيخ سعيد معكم لين تغلقون، يعني يبغى يحبسني علشان ما عاد أتوسط. قلت ما عليه، ورحت أنا والضابط وخذوها من عند الباب، ورحنا غرفة الزيارة وطلعوهم وراء القضبان، ولما جاء شافته مدت يده وقعد يبكي وقعدت تبكي. وبعدين قالت كلمات عجيبة، تقول يا ولدي يا ولدي، وهي تبكي وهو يبكي، أتعبتني كثيرا، أتعبتني وأنا أحمل بك، وأتعبتني وأنا أضعك، وأتعبتني وأنا أرضعك، وأتعبتني وأنا أربيك، وأتعبتني وأنا أسهر عليك إذا مرضت، وأتعبتني وأنا أدرسك، وكنت أتوقع يجي يوم وأنت كبير ورجال ترد لي شيء من التعب وتريحني في آخر عمري. والآن يا ولدي والله إن هذا الموقف الذي أنت فيه أتعبني أشد من كل تعب مر علي في حياتي. يا ولدي وش جابك في هذا المكان؟ وهو يبكي وتبكي. فسألت الضابط قلت ايش قضيته؟ قال مخدرات، ينتظر الإعدام، مهرب. قلت سبحان الله، كيف يسيء الإنسان إلى نفسه وإلى هذه العجوز المسكينة؟ إيش ذنب هذه العجوز؟ لو درت أن بيجيها مثل ذا الولد ما تزوجت. الإنسان ليش يتزوج وليش يحرص على الولد والبنت؟ ليجد متعة في آخر عمره ورد جميلة حينما يكون ضعيف. هي في حالة ضعف تحتاج إلى جهد منه، لكن الآن ما يستطيع يسوي لها شيء، بل يضرها. هذا المنظر من الناحية النفسية لأمة يهدمها يحطمها، وهو اللي حط نفسه بهذا المكان. ولقد كان بإمكانه أن يكون في مكان أفضل، كان بإمكانه أن يكون رجل ناجح في الحياة، طائع لله، عضو صالح في المجتمع، تسعد به أمة، تفخر به أمة، يفخر به أبوه، لكن وصمة عار في جبين أمه وأبوه. أيضا يستفيد من هدايتك كل من له احتكاك بك، ويستفيد من هدايتك مجتمعك اللي تعيش فيه، ووطنك الذي تنتمي إليه، وقبيلتك اللي انت فرد منها. ليه؟ لأنك إنسان يفخرون الناس بك. أليس بإمكانك أن تكون طائعا أيها الإنسان؟ بلى. من الذي يريد لك الطاعة؟ الله. ومن كمال فضله عليك أن فطرك على الطاعة، وبعث إليك رسوله، وبعث وأنت الكتابة، وأغراك في الطاعة بما أخبر لك أنه سيقدم لك في جنته، وحذرك من المعصية بما كشف لك بما سينالك من العقوبة في النار، ومع هذا تتجاهل هذا الكلام كله، كأن النار هذه يعني لعبة، ولا كأنها تمشي، ولا رحلة، ولا سياحة. أين عقلك يا أخواني؟ والله إني لا أعجب من بعض الناس، سبحان الله، كيف يصر أن يكون عاصي غصبا عنه؟ لكن عقول أظلها بارئها. أجل أخي الكريم، والله إني لك ناصح، والله ما تندم على الطاعة. من هو واحد أطاع الله وندم؟ ومن هو واحد عصى الله وما ندم؟ يندم في الدنيا، ويندم عند الموت، ويندم في القبر. عند الموت يقول رب ارجعون. ليش؟ لعلي أشوف المرأة والعيال، ولا التجارة، ولا السيارة، ولا الوظيفة. لا، قال لعلي أعمل صالحا. طيب ذا الحين أعمل صالحا، ما اللي منعك تعمل صالح ذا الحين؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في القبر يتمنى أنه يرجع، إذا دخل النار يطلب من الله أنه يرجع يعمل صالح. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، عرفوا أن اللي كانوا يسوونه غلط. قال الله أولم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر، يقول ما أعطيناكم فرصة وعمر للطاعة، وجاءكم النذير. النذير قيل القرآن، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الخيار الأفضل لك على كل المقاييس والمستويات أن تكون لله. وإذا أطعت الله أحبك. العاصي ما حد يحبه ترى. لو عندك ولدين، واحد طائع لك، لو تدعيه وهو في سابع نومه يقول لبيك يا أبوي أبغى كذا، أبشر. لو في أبعد مكان، في أشق مكان، في أسوأ ظرف له، لكن ما يقدر يقول لك لا. واحد ثاني من عيالك إذا دعيته وهو قايم قعد، وإذا دعيته وهو ذاهن رقد، ويسمعك وانت تدعيه ما يرد. ليش؟ عارف أن فيه تكليف، وهو ما يبغى يكلف نفسه لطاعتك. أيهما تحب، الطائع ولا العاصي؟ الطائع. ولو جاك خبر أنه دقت الشوكة تحزن ذاك، لكن لو جاك إن خبر أنه مات تقول الحمد لله اللي فكنا الله منه. إذا كنت مسؤول ومدير في إدارة أو في شركة أو في عمل، وعندك موظفين، واحد طايع لك، كلما تقول المسم أبشر وتكله يتكلك على العمل، ومنتج وجاد، وواحد متملص متسيب، وأي عمل تسند له يضيعه، أيهما تحب؟ لا شك الطايع، ولله المثل الأعلى. الله يحب من عباده الطائعين، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. وإذا أحبك الله أمنك من عذابه، الله لا يحب. ولو أخطأ، لأن خطأ الحبيب صواب، وعوج الحبيب سمح. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يقول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لو أنكم أبناء وأحباء ما عذب الله، ما يعذب من يحب، كيف يعذبك ويحبك؟ ومتى يحبك؟ إذا أطعته. ورد في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، وإذا أحبك الله قذف حبك في كل الكون، ينادي في السماء يا جبريل شوف الشرف إني أحب فلان، في الأرض أحب فلان فأحببه فيحبك جبريل، ثم يقول يا ملائكة السماء كل الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يلقى له القبول والحب في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة الله إن الله يبغض فلان فأبغضه فتبغضه جميع ملائكة السماء، ثم يلقى له البغض والكراهية في قلوب الناس. كل شيء يكره، كل واحد ما يحبه، من اللي يحب العاصي؟ أحد يحب الخمار والمخدرات والزاني والسارق والمجرم؟ ما أحد يحبه، لكن الطائع الطيب المستقيم الملتزم المتدين الذي عنده كل خير ولا عنده أي شر من اللي يكرهه؟ ما أحد يكرهه، إنه طيب ماشي صح. فلما تجعل نفسك مكروها عند الناس وعند الله وعند كل شيء وأنت بإمكانك أن تكون محبوبا عند كل شيء بسلوكك أنت بتعاملك مع الحياة؟ إن من مصلحتك التي لا حدود لها أن تكون طائعا لله، وها قد من الله عليك وطهرك من الماضي، الماضي كله حصل لك الآن تعقيم وتطهير وتنقية، ما عاد عندك ذنب، وإني لأرجو الله أن نكون جميعا ممن قبل حجه وغفر ذنبه واعتقت رقبته ورجع كيوم ولدته أمه. نحن عندنا يقين على الله أن الله لا يخلف الميعاد، إذا حج العبد ولم يرفث ولم يفسق ولم يحصل الحمد لله لا رفث ولا فسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أنت الآن راجع نظيف، حافظ على هذه النظافة لا تعود إلى التلوث، لأنه لا معنى أن يطهرك الله وانت عازم أنك ترجع تتلوث، كأنك تقول يا ربي طهرني ولا لا تطهرني، أصلي بعود في حفرتي، مثل واحد يتطيب في بيته ويتغسل ويتعطر وإذا خرج جاء عند صندوق الزبالة وطمر فيه وقعد فيه، إيش بك عندك؟ قال مكان ممتاز هذا زين ما تعرفون هذا، وجو الناس كبوا على رأسه، من اللي يكب عليه؟ إبليس الشيطان يقول اقعد هذا مكان زين، راح في المكان الطار قال لا، ليه؟ لأنه مكيس، إبليس إذا استحوذ على واحد كما قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يحطه في كيس يربط عليه من برا، هيتصور واحد مكيس ورباط من برا ايش يسوي داخل الكيس هذا؟ ما يقدر يسوي شيء إلا بتعليمات صاحب الكيس، تقول له هيا نصلي قال روح وصل والله ما أقدر، ليه؟ لأنه داخل الكيس. نعم. وهكذا الآن الحمد لله أديت هذه النسك، هذا النسك وبقي القليل الرجب والمغادرة لمن استعجل أو المبيت والرجم بعده لمن يتأخر، وتطوف طواف الوداع وملك يضع يده بين كتفيك ويقول اعمل ما تشاء فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما تستدبر، خلاص. وهذه دعوة ونداء من الله إنه أنت عبد الله لبيت وأجبت النداء وجئت لتقف في هذه الأماكن العظيمة وتمارس هذه العبادة الربانية الجليلة لتبدأ حياة جديدة مع الله، فلا تتأخر يا أخي ولا تتردد، بل اسلك الطريق، ستجد بعض الصعوبات التي ستقف في طريقك ولن يعني تتجاوزها إلا بالعزيمة الصادقة والصبر والحلم والعناء، لا تصطدم، إن كنت شابا قد تصطدم في بيتك أبوك مثلا ما هو مثلك، لكن بالحكمة وباللين بالطيب قد تصطدم بزوجتك بحيث تدخل من يوم تشوف راسك أصلع كأنه حبحبة، تقول إيش ذا العفريت، منين جيت أنا للرأس؟ الحمد لله أنا يعني فرح جدا، كل من في المخيم حلقوا على الصفر، وهذه فيها أمل في رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال يرحم الله المحلقين، والذي يدعو له النبي لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أمه لأهلكها الله، دعوة النبي مستجابة ما فيها تردد هذه، فدعا للمحلقين. ناس مقصرين من أصحاب الديكورات يعني منا شوية ومنا شوية عشان لا يفجع المرأة، قاموا قالوا والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين مرة ثانية هو التأكيد، برضهم مرة يا رسول الله والمقصرين، قال يرحم الله المحلقين، ثلاث تأكدت الآن. بكم تأكدت هذه الدعوة؟ ثلاث، بشوية شعر، شوية بس، بعد أسبوعين ترى راسك بيعود، ولا ثلاثة. ما تشتري دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالشعرات هذه اللي في راسك، سبحان الله. شوفوا الحرمان، الصحابة حلقوا رقابهم وانت ما تحلق شعرتين في راسك؟ قالوا يا رسول الله والمقصرين مرة رابعة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال والمقصرين، ما قال يرحم الله المقصرين، شوفوا في فرق، عطفهم يعني يا ربي مشهم بس بالدف، أما ذولاك لا بالنص. وقد سررت كثيرا، أنا طبعا أعرف الحين أن بعض الشباب اللي ما حلق قلبه يضيم ووده، اي نعم، وبعضهم يجي عندنا بعد ما نقول ذا الكلام يقول يا شيخ عاد يمديني أحلق، لا خلاص لو حلقت الحين مالك ولا حب، لكن اللي حلق يوم العيد كملة، إيش رأيكم بكل شعرة حسنة؟ هذا حديث القرشي والثقف اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري، فقالوا يا رسول الله لما جلسوا عنده وسلموا قال إن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه، وإن شئتما تكلموا. قال الله أخبرنا يا رسول الله. طيب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي، وإلا فلا يعلم الغيب هو إلا من ارتضى من رسول أوحى الله إليه. الأول قال جئت تسأل عن الشر الإثم والبر، الإثم مطمئنة، البر مطمئنة إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتتردد في النفس وخشيت أن يطعن، أي شيء تبغى تخش نفسك عليه ترى إثم. واحد من إخواننا الحجاج من إخواننا العراقيين، ما أدري إن كان الحين موجود، هذا رجل مبارك جاءني في عرفة وقال لي أنا في يوم 8 يعني شفت المخيم كلهم ولا واحد، يقول فرحت في زاوية كذا وندسيت، يقول شعرت بذلة، ليش أنا أنزوي وأقعد أدخن؟ معناته إني على غلط. فقلت في نفسي أجل ما أدخن طوال مدة الحج، رجل بطل. ولما جاء في عرفة وسمع كلامي جاني في الغرفة وقال لي يا شيخ خلاص والله ما أدخن مدى حياتي. قلت كيف؟ قال أنا أمس رفعت وانت كبست أظن لاعب طائرة. يقول أنا أمس، هو فعلا رفع لأن لما تركه فترة رفع وجت الكبسة، والكبسة زيد صاعقة، اي نعم قوية، قال والله ما أدخن مدى حياتي. يا سلام، اللهم ثبتنا وإياه وجميع المسلمين على دينك القوي. فحلق الرأس، كنت مرة أحلق رأسي أنا وواحد من المشايخ بعد الرجم في إحدى السنوات، وكانت الحلاقة ذيك الأيام طوالي كذا ما هي منظمة شوية، لا كل واحد يمسك له واحد يحلق، فلقينا واحد قلت له تحلق؟ قال نعم. قلت كم؟ قال 10 ريال. قلت هذا كم؟ اللي جنبي رأسه مثل الشجرة كذا كبير شعر واجد، ولكن ما يحلق إلا في نسك، كل ما نحج أو اعتمر يحلق ما فيه. يقول إذا كبر كبر، رحت خدت عمره، يبغى حسنات هذا. قلت هذا؟ قال 10 ريال. قلت يا أخي ما في رأسي شيء، أنا رأسي أصلع ما في إلا شوية هنا وهنا. قال ما في، كله سوا، الفاضي مليان. كأنه يليس، يقول الفاضي مليان. قلت الله المستعان، الفاضي مليان، وأنه يحلقني في نص دقيقة كذا، وذاك قاعد يكد فيه ليلة. فالشعر وأنت تحلقه له معنى عند الله عز وجل، وقد كسبت والحمد لله. فأنتم في هذا المخيم إن شاء الله على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما بقي من هذا النسك وأن يردكم إلى أهليكم. وطبعا نريد أنه الإنسان وهو يمشي في الطريق يمشي بتؤدة وبيعني حكمة، ولا يثير إشكالية لا مع زوجة ولا مع أب ولا مع قريب ولا شيء، ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا جادل فليجادل بالتي هي أحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء ما بقي من هذا النسك، وأن يردنا جميعا إلى أهلنا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، والله أعلم. وأكتفي بهذا. طيب
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ سعيد، الحقيقة الأخوة طلبوا طلبات كثيرة جدا، والجميع يعني دائما يصدر حديثه بالمحبة لكم في الله سبحانه وتعالى. قصة الشيخ، وهذا المطلب جماهيري حقيقة ما أظن أن نستطيع أن نتأخر فيه، قصة السيارة والشنطة والعفريتة. أظن قصتين يا شيخ، العفريتة أظن قصة والسيارة أظن قصة،
والشنطة لها قصة
إذا تكرمت.
الله يثيبك ويجزاك خير. طبعا هذه الليالي أيام منى، أيام ضيافة، الله عز وجل يضيف الناس في منى ثلاثة أيام، لأن إكرام الضيف ثلاثة أيام، حتى حرم عليهم أنهم يصومون ذي الأيام. من أيام أكل وشرب وإيش وذكر، ومما يناسب الذكر أن يكون في بعض المجالس مثل هذه الأشياء الهادثة والتي لها مغازي. قصة العفريتة علمت بها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكنت على تواصل معه دائما، فضحك حتى أنه أدخل غترته في فمه من كثرة الضحك، وهو يقول الله يهديك الله يهديك يا شيخ سعيد. فالقصة، كنت مسافر إلى أبها بعد أداء العمرة في مكة قبل سنوات، قبل أن أسكن مكة، ومعي زوجتي أم أحمد وأم البراء في بداية زواجي بأم البراء، وكانت الأجواء مشحونة في البدايات، كل واحدة رقبتها كذا معفوسة بذل الثور اللي يبغى ينطح، وأنا عندي قدرة أخلي الحجر يضحك، لكن عجزت فيهم، وكل ما جبت نكتة مبرطمين. المهم مشينا، خرجنا يمصلنا الليث، وإذا برحيمي زوج ابنتي وراي قبل الغروب كذا، وإذا بيولع بالإشارة وقفت، إيش فيك؟ قال تكفى يا عم أنا أبغى أمشي قدامه. قلت ليه؟ قال أنا ما عندي عفريتة. عندك عفريتة؟ قلت عندي عفريتتين، شوفهم الثنتين، خذ العفريتة الكبيرة أم مرته لأني أبغى الثانية تقعد معي. فضحكوا كلهم، قلت الحمد لله راحت الشحنة حقتهم. هذه قصة العفريتة. أما قصة الشنطة فهذه تؤكد في قلوبنا قضية عقدية، وهي أن هناك قوة خفية تعمل على إهلاك الإنسان، وهي قوة الشيطان. وأقدس موقف يقفه العبد في هذه الحياة هو هذه الصلاة. الصلاة سجود عبادة، الشيطان حرم منها، ولهذا إذا شافك تصلي يحزن عظيم ويعرص على أنك ما تصلي، ويشغلك في صلاتك ويجلب عليك بكل قوة حتى لا تخشع في الصلاة. وهذا ورد في آثار وأحاديث، وذكر الله أن من أبرز صفات أهل الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا من أصعب الأشياء على النفس، يعني قل أن تجد من يخشع إلا بالمجاهدة، لأن في الشيطان يذكرك كل شيء مهم في الصلاة. وحصل هذا لي مرة، وهذا قبل يمكن 25 سنة، كنت في أبها، وبعث لي أحد المحسنين من الرياض ب150,000 في شنطة سمسونايت، ثلاث ربط كل ربطة 50,000، لأوزعها على فقراء في منطقة تهامة، وجعلتها في البيت، وبعثت رسالة إلى طلبة العلم اللي في تهامة نعرفهم من أجل يجون أعطيهم يوزعوا ضوابط معينة. في فترة الانتظار عزمت من قبل أرحامي في حي من أحياء أبها، وخرجنا بعد صلاة المغرب، ركبت عيالي في السيارة، سيارة غمارتين وحوض، وبعدين وأنا بركب تذكرت الشنطة، قلت طيب أخليها تنسرك، فرجعت جبتها وحطيتها في الحوض لأن السيارة مليانة بأهلي، على أمل أن لما نصل البيت أنزلها. لكن وصلنا البيت ووقفت السيارة وذهب يأذن العشاء، فأدخلتهم وذهبت وصلي ونسيت الشنطة في حوض السيارة، وفوق الباب كهرباء، يعني أي واحد يمر بس يشيل شنطة جاهزة ب 150,000، وقيمتها آنذاك كبيرة، يعني 125,000 يمكن تسوى الآن 1.5 مليون من حيث القيمة الشرائية في الأراضي وفي العقار وفي السيارات. دخلت المسجد، كنت مع أول الداخلين، جاء الإمام عرفني سلم علي، قال يا شيخ ترى نبغى كلمة بعد الصلاة. قلت لا بأس، أنا فعلا قصدي أتكلم كلمة. أقيمت الصلاة، قدمني، قلت لا صلي أنت، قال لا أبغاك تصلي وتواجهنا وانت جالس. قلت طيب، تقدمت، ولما قلت الله أكبر قال الشيطان والشنطة، لا إله إلا الله، علمني قبل الصلاة ولا لا أروح وأخلي الصلاة، ولا خلاني أصلي، لا ولا خلاني أحل، قال أصلي ركعة ولا ثنتين، لا من أولها، يبغاها 100%. فعلا اضطربت وشعرت كأن في ماس كهربائي دخل بي، حتى نهزيت، وكيف أصلي للحين؟ ومن اللي 150,000؟ الركعة الأولى والثانية كانت نوع من التعب النفسي، لما ماسك بدأ الشيطان يجد لي حلول، إنه الجماعة كثير والربع ما بيقصرون، إيه نعم، سوي لك خيمة في كل قرية وإن شاء الله أنك تعينها، ومعك بيت صغير بيجيب لك 50,000-60,000، المهم غلقت الصلاة قد جمع لي 150، ضيعها علي وردها لي في الصلاة. ولما سلمت أنا أبغى أخرج أقول لعل الله عادها مكانها، وخايف يخرجون الناس من الصلاة ويلقطونها، وإذا بالشيخ الإمام في المسجد يقول نبغى كلمة، قلت لا أنا مشغول ذا الحين وإن شاء الله أجي أسوي محاضرة ما هي كلمة، قال والله ما جيتنا يا شيخ، والله أنت تكلم، ويقوم ويقول معنا في هذه المناسبة السعيدة ونحن باسمكم نرحب به ونطلب منه أن يتقدم. والله قمت أبغى أتكلم، ما في شيء، خلاص بالي يعني مشوش وكلماتي مبعثرة وما عندي تركيز، أبغى أخرج وذولا بيخرجون. المهم فكرت إيش أتكلم فيه، فتكلمت في فوائد الذكر وفوائد مجالس الذكر علشان يقعدون لا يروحون يأخذون الشنطة. في عامل بنغالي في طرف المسجد عنده بقالة وما يعرف الكلام حقي، يبغى يخرج، ويوم قام فاصي عليه قلت اقعد لا تكون تفتح باب الشيطان، فإنه يقعد. ومثل المؤمن في المسجد كمثل السمكة في الماء، ومثل المنافق مثل الطير في القفص، تروا اللي يخرج منافق، خليتهم كلهم منافقين. المهم الحمد لله سيطرت، لكن المشكلة بعد الانتهاء قعدت أفكر بيقعدون يسلمون عليه ويروح واحد يلقط الشنطة. قلت شوفوا يا أخواني أنا أرجوكم أنكم بعد المحاضرة والكلمة تروا ما في سلام، النظر سلام، أنا عندي موعد أرجوكم ما حد يشغلني، وإن شاء الله أجي مرة ثانية أصافحكم واحد واحد والسلام عليكم، واجيك واطمر من صف في صف مثل الخبل وأخرج مع أول الناس واجي وإذا بشر. والله ما حفظها إلا الله، أنا خرجتها لأضيعها، لكن حفظها الله والشيطان ضيع علي صلاتي، أعود أدخل وأعيد الصلاة وأرغم الشيطان. إنش إيش دعواتنا يحاكي المرة يمديك عليها يا رجال. الرجال شبه يحاكي عياله يقول ادعي لي أعود، كأنها قد يبغى الحرمة، ترى ما في رفث انتبه لا تكلم المرأة. هذه القصتين وخلص.
جزاك الله خير، فقط نقطة بسيطة يا شيخنا.
الله يحفظك وعمرك إن شاء الله، آمين، الله يجزاك خير. أنا أحسب أنهم العيال الحمد. بتجيب عبريت الثانية.
شيخ سعيد حفظك الله، يعني الجميع يعرف أنه تربطكم بفضيلة الدكتور عائض صداقة وعلاقة حميمية جميلة، ونعرف أن هناك مواقف كثيرة مع الشيخ، هل من إطلال على مثل هذه المواقف الباسمة؟ طبعا
والله طبعا الشيخ عائض هو من أحبابنا في الله، يعني معرفتي به قديمة، هو من بداية الدعوة، الحمد لله الدعوة انطلقت أول صحوة من أبها أولا من بداية 1388 كانت البداية، وكان الشيخ عائض ذيك الأيام طالب في المعهد العلمي، وكان يقدم لبعض الكلمات في المسجد الذي كنا نقيم فيه دروس ومحاضرات، ويعني القصص معه والأشياء كثيرة، لكني أنا أتحفظ عليها لأن ما هو موجود، ونحن من عادتنا في مثل هذه الليالي المباركة إذا كنا هو في مخيم النور أننا نقضي بعض المرح في بعض المسامرات في المخيم، لكن ما هو موجود، ولذا فأنا يعني أعتذر عن الإجابة إلى السنة الجاية إن شاء الله إذا أحيانا الله وجاء وتشوفوني شو أسوي به. تفضل.
في طيب أخوان أحد عنده مداخلة سريعة عن الشيخ؟
لا لا لا, لا خلاص فكنا من مداخلات.
معلش دقيقتين يا شيخ سعيد فقط.
هاي سؤال طيب. طبعا. إيه نعم، الإجابة على السؤال الأخير، من أراد التأخر فوقت الرمي يبدأ من الزوال إلى الفجر، مثل امتداد هذه الليلة إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأوله ولم يوقت لآخره، فباب مفتوح. إيه نعم، لكنك سترمي بكرة بدري لأنه ما من الساعة 5 ما عاد في من أحد إلا أنتم يا المتأخرين. أيوة، أما بالنسبة للجورب فهي رخصة من الرخص ومنحة من الله، ونعرف فضلها في المناطق الباردة، نحن الذين في المناطق الحارة في مكة وجدة ما نحتاج للشراريب ولا لل... يعني ونفرح بالوضوء، لأن الوضوء بالنسبة لنا إنعاش وتجديد للنشاط. المناطق الباردة مثل الشمال ومثل الجنوب ومثل الوسط الجزيرة الرياض وأيضا الشرقية فيها برد شديد، ويجد الإنسان صعوبة في الوضوء والاحتفاظ بالطهارة، ولذا جاءت هذه المنحة من الله عز وجل بأن يمسح الإنسان إما على الجورب يعني الشراب، أو على الخف إذا كان يغطي أماكن الوجوب يعني الكعب، ومدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، وطبعا لا شك أن الذي يحج الآن أنه مسافر، ولهذا نحن نقصر الصلاة الآن. ليش نقصرها؟ لأننا مسافر. ويبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس على طاهر، يعني مثلا لو أنك لبس الجورب في الصباح على طهارة، ثم صليت الظهر بنفس الطهارة الأولى، وصليت العصر بالطهارة الأولى، وصليت المغرب والعشاء بنفس الطهارة، ما نقت وضوءك إلى بعد العشاء، بعد العشاء يبدأ المدة تمسح على الجورب يوم وليلة من بعد العشاء، لأنك ذيك الفترة ما استخدمت الجورب، ما مسحت عليه، أنت على طهارتك الأولى، فلما نقضت الوضوء من أول حدث بعد لبس على طاهر يبدأ حساب اليوم والليلة للمقيم والـ3 أيام بالليالي للمسافر.
نختم الشيخ معك الله يحفظك. شيخ سعيد، بدأتم رحلة جديدة في الحياة الدراسات العليا، ربما في السن متقدمة نوعا ما، وهذه الحقيقة فيها تجربة ثرية وجميلة، وفيها دافع كبير للجميع في قضية أنه طلب العلم، هل له وقت محدد؟ هل الإنسان يجدد في حياته في وقت محدد؟
والله يا إخواني العلم ليس له زمن وليس له عمر. الإمام أحمد في آخر حياته وهو إمام أهل السنة والجماعة المحبرة اللي فيها الحبر يكتب، فقيل له يا إمام المحبرة في هذه السن؟ قال المحبرة حتى المقبرة، يقول حتى أموت. وبالنسبة لي عندي أني أواصل، عندي طموح منذ أن تخرجت من الجامعة وحصلت على كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود فرع الجنوب عام 1400، عندي رغبة في أن يواصل تعليمي، لكن ليس في جامعة أنا ذاك فرع للتعليم العالي، والذي يريد أن يواصل تعليم لابد أن ينقل إما إلى مكة أو الرياض أو الجامعة الإسلامية ويتفرغ يترك الوظيفة، وما كان بإمكاني أن أتفرغ وأترك الوظيفة نظرا لالتزاماتي الأسرية وحاجتي إلى الراتب. لكن في سنة 1411 يعني الله عز وجل من علي بدخل من عمارة وريع يقوم بمصاريفي، فوجدت أنها فرصة، فقدمت استقالتي من عملي في شركة الكهرباء ونقلت إلى مكة، جيت لوحدي أولا بدون الأهل، وقضيت السنة المنهجية يعني متفرغا في الماجستير، وعانيت حقيقة، عانيت من أسلوب الدراسة، يعني واحد له 20 سنة من المقاعد الدراسية طالب ما أجد موقف لسيارتي، بينما أنا في الشركة موقف سيارتي بجوار سيارة المدير العام، هنا ما أدخل الجامعة لأني طالب. بعض الأخوة قالوا نجيب لك بطاقة، قلت لا أنا طالب مثل الطلاب، فكنت أسابق على موقف عند الجامعة وأمشي 2 كيلو حتى أدخل الجامعة لأن المواقف بعيدة، وبعدين محاضرات 5 محاضرات كل محاضرة 50 دقيقة، ويعني تعب. لكن الطالب حتى لو عمره مهما كان، أذكر مرة من المرات كنا في مادة اسمها الثقافة الإسلامية، والذي يعطيها هنا الشيخ محمد قطب رحمة الله عليه وحفظه الله، هو حي الآن لكن حي يعني متعب في نهاية يعاني من أمراض، فتأخر شوية لأنه يمشي بصعوبة، والصالة حقتنا القاعة حقتنا بعيدة عن مكان الإدارة، فانتظرنا شوية وبعدين ما جاء، قلت ايش رأيكم أنا صاحب، قلت نفقع يلا، قالوا طبعا هم يعتبروني القدوة فيهم، احنا 12 طالب في الماجستير، قالوا تقولها، قلت ايه والله خلونا نمشي، وانا ابغى امشي عشان الحق الطيارة، ابغى اروح ابها، وهذه 3 ساعات ثقافة اسلامية من 8 الى 11، ايوه، فقررنا نحن نمشي، واذا بواحد يخرج من الشباب، واذا قال والله جاء الشيخ جاء شوفه في اول السيب، رجع قال ما في مشي، نحن وقت تطلعنا الى البركة، فقلت لهم تدرون؟ قال نعم، قلت من الشباك اطمر، نحن في الدور الاسفل، اي نعم، والله قد شاف لما خرجنا كذا شافنا الشيخ من هناك، رجعنا طمرنا كلنا من النوافذ وجلسنا تحت النافذه، وجاء الشيخ واذا بالقاعه ما فيها احد، قال الله الاولاد فين؟ يقول الاولاد فين؟ دول عفاريت؟ يقول هذول فين راحوا؟ اي والله، اكتب خذ الكشف حق الطلبه اكتب فيه، قال لم يحضر احد، وقع عليه، ويوم مشى وسمعنا قد هو بعيد فنحن نطلع، واحد من الشباب يقول والله ان وددت ان عندي كاميرا اصورك وانت تطمر من النافذه واقول له شوفوا هذا الشيخ سعيد اللي يطلب العلم. اي نعم، طبعا وصلت، طبعا حصلت على الماجستير بعد المنهجيه خلال 2 سنين، وناقشتها بتقدير ممتاز مع التوصية بالطباعة من فضل الله، وكان موضوعها الروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق، وفيها إبطال لمزاعم الرافضة الذين يشككون في إمامته رضي الله عنه وأرضاه. وبعدها فورا قدمت رسالة الدكتوراه، وكانت في حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، وهو من أئمة السنة والذين ينتسبون إليه بالطريقة الصوفية الجيلانية، هو بريء منهم وليس في آثاره العلمية ما يبت إليهم بصلة. عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراءه الاعتقادية والصوفية عرض ونقد على ضوء عقيدة السنة والجماعة في 2 مجلد، وطبعا أخذت عليها تقدير ممتاز والتوسعة بالطبع، وطبعت في الجامعة، وأنا طبعتها بطريقة خاصة، طبع منها 5000 ثم 5000، والحمد لله. هذه يعني قصة الدراسة بعد تقدم السن، وإن كان يعني كما قلت لك تقدم السن، أنا فوق 30 والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم أحسن الله إليك يا شيخ، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.